السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين وجعلنا من المصلين وأكرمنا بأن كنا في مدينة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ممن يجتمعون على العلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل ذلك لنا نورا في الدنيا والآخرة. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في قراءة ما ذكره الإمام الذهبي حول الكبيرة العاشرة، أستدرك على نفسي شيئا من المجلس الماضي، حيث ذكرت قصة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل مع الوضاع الذي كان يحدث في المسجد بإسناد إلى الإمام أحمد، وذكرت معه وابن المبارك. وعندما خرجت من المسجد تذكرت أن الذي معه هو يحيى ابن معين، فكان يسند إليهما كذبا وزورا، فهذا استدراك مني علي، تنتبهون له، ومن قيد يصحح. ثم نقرأ ما سطره الإمام الناصح الذهبي رحمه الله عز وجل، ونعلق على كلامه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ومن الكبائر إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة، وهي العاشرة.
نعم، صوم رمضان فريضة من أعظم الفرائض، وركن من أركان الإسلام، وصوم رمضان فرض عين أداء على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم غير حائض ولا نفساء. صوم رمضان فرض عين أداء، يعني في رمضان، على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم غير حائض ولا نفساء. وصوم رمضان فرض عين قضاء على كل مسلمة عاقلة بالغة حال حيضها أو نفاسها. صوم رمضان فرض على المسلمة العاقلة البالغة إذا كانت حائضا أو نفساء، لكنه لا يجب أداء، وإنما يجب عليها قضاء. وصوم رمضان فرض عين على وجه التخيير بين الأداء والقضاء على كل مسلم عاقل بالغ مسافر أو مريض مرضا يرجى برؤه. هذا صوم رمضان فرض عين عليه، لكنه مخير، إن شاء صام في أيام رمضان، وإن شاء قضى من أيام أخر. وصوم رمضان لا يجب على الكافر لا أداء ولا قضاء، ولكنه يجب عليه وجوب مطالبة، ولا يجب على المجنون ولا الصبي، لا يجب عليهما لا أداء ولا قضاء ولا يلزمهما شيء، ولا يجب على العاجز عنه عجزا دائما كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، وكالكبير الذي معه عقله لكن جسده ضعف عن الصوم، فهذان لا يجب عليهما الصوم لا أداء ولا قضاء، لكن يجب عليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فصار الناس في صوم رمضان أربعة أقسام على هذا البيان. ومن وجب عليه صوم رمضان أداء فأفطر ولم يصم في رمضان فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل نص جمع من الفقهاء على أنها من أكبر الكبائر أن يفطر يوما من رمضان وقد وجب عليه الصوم أداء، لأنه قد انتهك حرمة يوم معظم من شهر معظم وهو من شعائر الله، وترك فريضة من أعظم الفرائض وألزم الفرائض، فتركها كبيرة من أكبر الكبائر. هذا إذا أفطر بغير الجماع، فإن أفطر بالجماع كانت الحرمة أشد وكان الجرم أعظم. فإن جمع إلى عدم الأداء عدم القضاء فقد أتى بالكبيرة مرتين، أتى بالكبيرة وارتكب الكبيرة حيث لم يصم أداء، ثم ارتكب الكبيرة حيث لم يصم قضاء، فهو مرتكب للكبيرة مرتين. وقد أجمع العلماء على أن إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني بمؤخر أقدامهم، مشققة أقدامهم تسيل مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، يعني هذا عذابهم والعياذ بالله. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وإذا كان الذي يفطر قبل تحلة صومه قد ارتكب كبيرة بدليل هذا الوعيد، هو صام لكنه أفطر قبل تحلة صومه قد ارتكب كبيرة، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ لا شك أنه أعظم جرما. فهذا الحديث يدل دلالة بينة على أن من أفطر رمضان بلا عذر ولا رخصة يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الفطر متعمدا من الكبائر، الفطر متعمدا من الكبائر. وفصل هذا فقال: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه وجب قتله، أي أنه كافر بذلك، هذا بالإجماع. من أفطر رمضان وهو يعلم أن صوم رمضان فرض واستحل الفطر فإنه يكفر بإجماع العلماء. قال: وإن كان فاسقا، يعني إن كان مرتكبا للكبيرة، هو معتقد أنه فرض لكن تركه من غير عذر، قال: وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان، يعني بحسب ما يراه الإمام. وإن كان جاهلا عرف بذلك. تقدم معنا يا إخوة أن الجاهل بالفرض ومثله يجهل لا يلحق به الحكم حتى يعرف، حتى يعرف. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر، لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر. الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر. وهذا الأمر واضح جلي يعرفه العامة قبل الخاصة. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. هذا لم يثبت.
نعم، هذا الحديث المروي علقه البخاري في الصحيح وصدره بقوله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه. ويذكر عن أبي هريرة رفعه، لم يجزم، جاء بصيغة التمريض، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، وذكر هذا الحديث ووصله الخمسة. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر: فيه اضطراب، ورواه الدارقطني من وجه آخر ضعيف. قال في موطن من فتح الباري: فيه اضطراب، ورواه الدارقطني من وجه آخر ضعيف. وقال في موضع آخر: فيه ثلاث علل. فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال ابن المطوس، بحال أبي المطوس، واختلف في سماع أبيه من أبي هريرة. هذه ثلاث علل تقتضي تضعيفه: الاضطراب، وجهالة أبي المطوس، والاختلاف هل سمع أبوه من أبي هريرة رضي الله عنه أو لم يسمع. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: حديث ضعيف مضطرب لا يصح. حديث ضعيف مضطرب لا يصح. وقال الألباني رحمه الله: ضعيف. فهذا الحديث ضعيف لم يثبت كما قال الذهبي. وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان من غير عذر وجبت عليه التوبة والقضاء. وجبت عليه التوبة لأنه قد ارتكب كبيرة، ووجب عليه القضاء لأنه وجب عليه صوم يوم بعينه، فيجب عليه إذا فوته أن يقضيه. لكن اليوم في رمضان لا يكافئه ثوابا وفضلا أيام الدنيا كلها من غير رمضان. يعني نعم، هو يجب عليه أن يقضي، لكنه ليس كمن أدى في رمضان، بل إنه لو صام أيام السنة كلها، لو صام أيام السنة كلها فإن هذا لا يكافئ صومه يوما لو صامه في رمضان. ولأن من قاء متعمدا يجب عليه القضاء، ولأنه إذا وجب القضاء على المعذور فمن باب أولى أن يجب على غير المعذور. وذهب الظاهرية وبعض السلف إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما تجب عليه التوبة لهذا الحديث عند من يثبته، وإلا بعضهم ما يثبت هذا الحديث، مثلا بن حزم يضعف الحديث وهو من الظاهرية. لكن قالوا أيضا لأنه أمر بالأداء ولم يؤمر بالقضاء فلا يجب عليه أن يقضي، لكن الراجح ما ذهب إليه الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي. ولما ذكرناه، وأجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، ولو سلمنا ثبوته فإن المقصود أن ثواب القضاء لا يكافئ ثواب الأداء في حقه، بل قيل إنه لا ثواب له في القضاء وإنما تبرأ ذمته فقط. فإن قال قائل: لماذا ذكره الذهبي وقد قال إنه لم يثبت؟ لماذا يذكره أورده الذهبي؟ لأنه قد روي فيه التغليظ في إفطار يوم بلا عذر، روي فيه التغليظ في إفطار يوم بلا عذر، فهذا مراد الذهبي، لكنه أبرأ الذمة وقال إن الحديث لم يثبت، لكن كأنه يقول لك قد روي فيه التغليظ، قد روي فيه التغليظ وإن كان لم يثبت. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
هذا الحديث عند مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن من الذنوب. إذا رمضان مكفر لذنوب سنة من الصغائر، ذنوب سنة كاملة من الصغائر، لأن من رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما من الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتنبت الكبائر. قال العلماء: فإن لم تكن له صغائر أو كفرت بغير الصيام فإن هذا يخفف من الكبائر بمقداره. يعني مثلا نعرف أن الوضوء تغفر به الصغائر، الصلاة تغفر بها الصغائر، لو فرضنا أن إنسانا غفر صغائره كلها بالصلاة والوضوء، طيب هل يعني هذا أن رمضان إلى رمضان لا يكون فيه تكفير للذنوب؟ نقول بلى، يخفف به من الكبائر بمقدار هذا. طيب لماذا أورده الذهبي وهو إنما يتكلم عن كبيرة الترك؟ مراد الذهبي من إراد ذلك أن يبين أن صيام رمضان شأن عظيم، حتى أنه تكفر به ذنوب سنة من الصغائر، فترك صومه ذنب قبيح وكبيرة من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق عليه.
نعم هذا الحديث الصحيح المتفق عليه فيه أن صوم رمضان من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهو فريضة من أعظم الفرائض وألزم الفرائض، فمن أفطر يوما من رمضان فقد خدش هذا الركن، فإن لم يصم فقد خدش هذا الركن بصورة أقبح. فمن ترك صوم يوم من رمضان فقد انتهك حرمة يوم معظم من شهر معظم في فريضة معظمة، ولم يعظم شعائر الله، وهذا لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. هذا خبر صحيح.
نعم، لفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، فمن ترك منهن واحدة فهو كافر حلال الدم. هذا نص الأثر. عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان، وتجده كثير المال ولا يزكي، فلا يزال بذلك كافرا يحل دمه. انتبهوا، فلا يزال بذلك كافرا يحل دمه، يعني فلا يصير بذلك كافرا يحل دمه. وتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. هذا نص الأثر، وقد رواه اللالكائي رحمه الله وأبو يعلى وقوام السنة في الترغيب والترهيب رحمهم الله جميعا. وقد قال الذهبي: هذا خبر صحيح. والحظوا يا إخوة أن الذهبي هنا ما ذكر أنه مرفوع، لأن بعض العلماء قد نقل عن الذهبي أنه قال في المرفوع في الكبائر هذا خبر صحيح، ما قال هذا عن المرفوع، وإنما قال هذا عن الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الراوي عن ابن عباس تردد في كونه مرفوعا، تردد في كونه مرفوعا، فالذهبي إنما حكم على الموقوف ولم يحكم على المرفوع. وحسن إسناده المنذري والهيثمي، وقال البصيري: هذا إسناد فيه مقال، هذا إسناد فيه مقال. وضعفه الألباني وبين وجه ضعفه في السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة. والظاهر والله أعلم أنه ضعيف، مرفوعا وموقوفا، مرفوعا وموقوفا. وهذا الأثر من مستندات القائلين إن الصحابة رضوان الله عليهم وقع بينهم خلاف في تكفير تارك الصوم من غير جحود، ومقصود الذهب من إراده أن أمرا اختلف الصحابة في كونه كفرا لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب، أنه عظيم، حتى أن الصحابة اختلفوا في كونه كفرا. وهذا الأثر فيه قال عُرى الإسلام. عُرى الإسلام يا إخوة هو ما يشد به الإسلام ويستمسك به المسلم، عُرى الإسلام ما يشد به الإسلام ويستمسك به المسلم. والإسلام له عُرى، أعظمها وأوثقها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومن أوثقها وأقواها الحب في الله والموالاة في الله. وأركان الإسلام من عُرى الإسلام الشديدة، فمعنى عُرى الإسلام ما يشد به الإسلام ويستمسك به المسلم. ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. عليهن أسس الإسلام وتضبط عليهن أسس الإسلام. من ترك منهن واحدة يعني من هذه الثلاثة فهو كافر حلال الدم. فلو صح هذا لكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن تارك الصوم كسلا أو يعني من غير استحلال كفر أكبر يخرج من الملة. ثم ذكر الركنين الأخيرين، قال: وتجده كثير المال ولا يزكي لكنه لا يصير كافرا، وتجده كثير المال ولا يحج لكنه لا يصير كافرا. فالصوم أعظم شأنا من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر من يترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال.
هذا من الذهبي رحمه الله ذكر للإجماع المستقر عند المسلمين عند العامة قبل الخاصة على أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل يشك في دينه ويشك في إسلامه. هذا المستقر عند أهل الإسلام، والذي يقرره العلماء أن ترك الصوم من غير عذر أقبح وأنكر من الزنا، وأقبح وأنكر من السرقة، ولا شك لأنه متعلق بركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع طعامه وشرابه. صحيح.
هذا الحديث رواه البخاري، رواه البخاري في الصحيح. بالمناسبة يا إخوة، متى يقال لما رواه البخاري صحيح يعني يحكم عليه بالصحة وتذكر بعد وقد رواه البخاري؟ الجواب يا إخوة: إذا لم يعز الحديث إلى البخاري فإنه يقال عنه صحيح، ويقال صححه مثلا الألباني، ما في عيب في هذا لأن الحديث لم يعز أصلا للبخاري. أما إذا عزي إلى البخاري فلا يعقب بقولك صحيح لأن الذي في البخاري صحيح. أقول هذا لأني رأيت بعض المتعالمين يعيب على الإمام الألباني رحمه الله أنه يقول في بعض أحاديث البخاري صحيح، والألباني عندما ذكر هذا لم يكن الحديث معزوا إلى البخاري بل قال صحيح، ثم بين أن الذي رواه البخاري وغير ذلك. وكذلك الخطيب مثلا لو كان يخطب وما عز الحديث وليس من سنة السلف عزو الحديث في الخطبة، ليس من سنة السلف أن يخرج الحديث في الخطبة، فذكر الحديث وقال في الحديث الصحيح أو صحيح لا عيب عليه، وإن كان الحديث في البخاري أو الحديث في صحيح يعني مسلم. الذهبي هنا تلحظون ما عزاه إلى البخاري فقال صحيح، قال صحيح. ومعنى هذا الحديث أن من لم يدع الكذب وكل قول محرم والعمل بالمحرم والجهل يعني السفاهة على الناس من سبهم وشتمهم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا ثواب له أو أن ثوابه يقل جدا إذا فعل هذا في صيامه. طيب ما مناسبة هذا الحديث لكون ترك الصيام كبيرة من كبائر الذنوب؟ المناسبة يا إخوة أن في هذا الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل مع صيامه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكيف بالذي لم يصم؟ لا شك أنه أبعد، فيكون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له.
نعم، عند البزار قال جبريل عليه السلام: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ثم أبعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. وقريب منه عند ابن حبان والطبراني وصححه الألباني، وعند ابن خزيمة: أرغم الله أنف أو بعد من دخل رمضان فلم يغفر له. أرغم الله أنف أو بعد من دخل رمضان فلم يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. وجود إسناده الأعظمي رحمه الله. وعند أحمد والترمذي رحمهما الله: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وقال الألباني: حسن صحيح. ووجه إراد هذا تحت هذه الكبيرة أنه إذا كان الذي أدرك رمضان فصام فلم يغفر له أبعده الله حتى دخل جهنم، فكيف بمن لم يصم؟ لا شك أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: الكبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزحف.
نعم، الجهاد من أعظم شعائر الإسلام، والفرار من الزحف هو الانصراف أو الإدبار أو التولي أو إعطاء الظهر للكفار عند التقاء الصفين. إذا التقى الصفان صار القتال فرض عين، والمؤمن مأمور بالصبر والثبات عند ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاثبتوا، والحديث في الصحيحين. فالتولي يوم الزحف كبيرة من أكبر الكبائر، كما في قوله تعالى: نعم،
قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فأولا نهى الله المؤمنين عن تولية الكفار الأدبار عند الالتقاء، ثم قال: ومن يولهم يومئذ، يعني عند اللقاء، دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله، فقد باء بغضب من الله، غضب الله عليه. ومأواه جهنم، منزله جهنم، وبئس المصير. وهذا يدل على أنه كبيرة من أكبر الكبائر، حيث جاء هذا التغليظ فيها. وقد اختلف العلماء هل هذه الآية خاصة بيوم بدر أو باقية. بعض العلماء وبعض السلف قالوا خاصة بيوم بدر، لأنه في يوم بدر ما كان هناك على وجه الأرض إلا فئتان، فئة كافرة وفئة مسلمة، فالذي يفر من الفئة الكافرة لن يتحيز إلى فئة مسلمة، هذه هي الفئة المسلمة. لكن ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الآية باقية. انتبهوا يا إخوان، الأولون يقولون بعد بدر صار في كل غزوة تبقى بقية قوية في المدينة، ويذهب بعض الأقوياء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يفر إذ ذاك سيتحيز إلى فئة قوية في المدينة، أما في بدر فلا. لكن جماهير السلف والخلف يقولون هذه الآية باقية على المعنى الذي نفسره إن شاء الله عز وجل لمسألة التحيز والتحرف. وكذلك يدل على أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف.
هذا الحديث المتفق عليه الذي مر معنا مرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات التي هي أكبر الكبائر، وذكر منها التولي يوم الزحف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، يعني الكذب والافتراء على المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. ويستثنى من التحريم ثلاث حالات، يستثنى من تحريم التولي يوم الزحف والفرار يوم الزحف ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتحرف لقتال، يعني أن يكون إدباره مكيدة من مكائد الحرب، كأن يدبر ليرتقي مكانا أعلى يتسلط به على الأعداء، أو يظهر الفرار ليجر الكفار إلى مهلكة. هذا جائز باتفاق العلماء، وهو من مقتضيات الحرب، وقد نصت الآية على هذا: إلا متحرفا لقتال. الحالة الثانية أن يدبر بنية الانضمام إلى فئة من المسلمين يتقوى بها وينوي أن يرجع إلى الجهاد، إلى القتال. وهذا قسمان: القسم الأول أن يدبر عن العدو ويعطي العدو ظهره لينحاز إلى فرقة قريبة قوية من المسلمين، تكون خلف الجيش مثلا، ليتقوى بها على نية الرجوع إلى القتال. وهذا جائز باتفاق العلماء، هذا جائز باتفاق العلماء لنص الآية، أو متحيزا إلى فئة. القسم الثاني أن يتحيز إلى فئة بعيدة ولو بعدت جدا، وهذا جائز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ما دام الحال اقتضى هذا وهو ينوي الرجوع إلى الجهاد. يعني رأى ضعف المسلمين وضعف سلاحهم، السلاح الذي معهم صار ضعيفا مع القتال، ورأى غلبة الكفار وأن الكفار سيستأصلون المسلمين، فأعطاهم ظهره لا انهزاما ولكن ليتحيز إلى فئة ولو بعيدة جدا يتقوى بها ثم يرجع إلى القتال. هنا جمهور الفقهاء يقولون هذا جائز. لماذا يا جمهور الفقهاء؟ قالوا: أولا لإطلاق الآية أو متحيزا إلى فئة، ما قال الله إلى فئة قريبة، قال إلى فئة. وثانيا استدلوا بحديث لكنه ضعيف ولذلك أعرضت عنه ولم أذكره، لكن من أدلتهم ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن أبي عثمان قال: لما قتل أبو عبيد، أبو عبيد الثقفي كان على رأس جيش، لما قتل أبو عبيد وهزم أصحابه قال عمر: أنا فئتكم، قال عمر: أنا فئتكم، يعني معاشر المسلمين معاشر المقاتلين أنا فئتكم. فلو أنهم تحيزوا إلى المدينة، لاحظوا القتال في بلاد فارس، فلو أنهم تحيزوا إلى المدينة لكانوا متحيزين إلى فئة. هكذا قال عمر رضي الله عنه. وفي رواية قال: لو انحازوا إلي لكنت فئتهم، لو انحازوا إلي يعني في المدينة لكنت فئتهم. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، قاله عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. والقول الثاني إن هذا التحيز لا يجوز، أن يتحيز إلى فئة بعيدة لا يجوز، وهذا مذهب المالكية وقول عند الشافعية. لماذا؟ قالوا: لأنه لو قلنا بالجواز لما تصور تحريم الفرار من الزحف، لأن الحمد لله الآن المسلمون في كل مكان، فلو قلنا يجوز أن يتحيز ولو إلى فئة بعيدة لن يصبح الفرار من الزحف حراما في حال من الأحوال. لكن هذا أجاب عنه الجمهور بقولهم: نحن نشترط أن ينوي التقوي وأن ينوي الرجوع، فإذا لم ينوي التقوي ولم ينوي الرجوع إلى الجهاد فالفرار في حقه حرام. إذن يمكن أن يكون الفرار من الزحف مع هذا يعني حراما. وهذا القول لا شك أنه وجيه، يعني القول الثاني. والقول الأول قوته في استناده إلى إطلاق الآية وقول عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أقوى من جهة الدليل، أقوى من جهة الدليل. الحالة الثالثة، إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين، إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين، يعني إذا كان المسلمون 100 وكان الكفار 200 يحرم الفرار، لكن إذا كان عدد المسلمين 100 وكان عدد الكفار 250 يجوز الفرار بحسب ما يرون من المصلحة، إن شاءوا فروا وإن شاءوا ثبتوا. وهنا يا إخوة، إذا كان عدد المسلمين أقل من 12,000 فإن الجماهير ومنهم المذاهب الأربعة على جواز الفرار، ما دام أن عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين والمسلمون أقل من 12,000 يجوز عند المذاهب الأربعة وجماعة آخرين من الفقهاء أن يفروا. لماذا؟ لقول الله عز وجل، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. فمعنى الآية ليصبر، لأن هذا خبر بمعنى الأمر، ليصبر منكم 100 في مقابلة 200. ومفهوم الآية إذا زاد العدو عن 200 وأنتم 100 فلا يجب عليكم الصبر. يشد هذا ويبينه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، كتب فرضا، كتب عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم فكتب ألا يفر 100 من 200، كتب يعني فرض ألا يفر 100 من 200. والتخفيف يدل على أنه يجوز لهم أن يفروا إذا كانوا 100 وكان العدو أكثر من 200. وهذا عن ابن عباس عند البخاري في الصحيح، وجاء في رواية أخرى عند البخاري بيان سبب النزول أنه هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فلم يفر. من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فلم يفر. رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي رجاله ثقات. وقال ابن حجر موقوف صحيح، وصححه الألباني. ثم قال رحمه الله عز وجل، وهذا وإن كان موقوفا إلا أن له حكم المرفوع، فهذا وإن كان موقوفا إلا أن له حكم المرفوع بدليل القرآن يعني الآية وسبب نزول الآية الذي حفظه لنا ابن عباس رضي الله عنهما. بقي إذا كان العدو ضعف عدد المسلمين وكان عدد المسلمين يبلغ 12,000 فأكثر، فهل يحل لهم الفرار؟ ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية إلى أنه لا يحل لهم الفرار. ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية إلى أنه لا يجوز لهم الفرار إذ ذاك، ولو كان عدد الكفار 100,000. لما؟ قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يغلب 12,000 من قلة، لن يغلب 12,000 من قلة، رواه أبو داود والترمذي. قالوا: فهذا دليل على أن من بلغ حد 12,000 خرج عن حد القلة. لكن الحديث ضعيف، فإنه مرسل، والمرسل ضعيف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز لهم الفرار ما دام أن عدد الكفار أكثر من ضعفهم. يعني لو كان المسلمون 100,000 وكان الكفار 300,000 يجوز لهم الفرار لإطلاق الآية وإطلاق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الحديث فضعيف، ولو صح فليس فيه النهي عن الفرار، وإنما فيه الخبر عن القوة. وذلك الراجح أنه ما دام أن عدد الكفار ضعف عدد أكثر من ضعف عدد المسلمين فإنه يجوز الفرار، لكن ليس بواجب. يعني هم مخيرون، إن شاءوا صبروا وثبتوا، وإن شاءوا فروا، ولا عيب عليهم ولا إثم. كل هذا إذا كان الجهاد جهاد طلب، أما إذا كان الجهاد جهاد دفع فالقاعدة فيه: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يجوز أن يفر الرجال ويترك النساء ولو كان الكفار أكثر من ضعف عددهم، لأن هذا جهاد دفع. لو فروا لاستؤصل من بقي وانتهكت أعراض المسلمين. وجهاد الدفع يا إخوة معروف، ويجب أن يعلم أن جهاد الدفع اليوم يتعلق بالبلد الذي يقع عليه القتال، لأن البلدان الأخرى بلدان المسلمين اليوم كل بلد له حكامه، له حاكمه، وله عهوده، وله مواثيقه. ولا يلزم من نقض الميثاق في بلد نقض الميثاق في بلد آخر. ولذلك قلت وأقول إنه لا يجوز لشباب المسلمين في بلد له حاكم أن ينتقلوا إلى بلد آخر بحجة الدفع إلا بإذن ولي أمرهم وتحت راية ولي أمرهم. ولذلك هذه النداءات التي يطلقها بعض الناس: اتركوا حكامكم وتعالوا إلينا، نداءات باطلة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والمسلم لا يتبع عاطفته، وإنما يتبع الشرع والدين. فالمسلمون كل في بلده هم تحت حاكمهم وتحت راية حاكمهم، لا يجوز لهم أن يخرجوا ليطلبوا بلدا آخر بحجة الدفاع إلا تحت راية ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر. أما من ابتلوا فإنهم يدفعون بما يستطيعون، بأي قدرة يستطيعون فإنهم يدفعون العدو عن أنفسهم. وهذا لا يعني أن المسلمين في البلدان لا يشعرون بما يقع لإخوانهم في بلد آخر، بل يشعرون به ويؤلمهم ويعينون بما هو مشروع لهم، يعينون بالدعاء، يعينون بالتبرعات بالطرق الصحيحة التي تضمن أن المال يصل إلى مستحقيه ولا يصرف إلى الجماعات الإرهابية ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الكبيرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواننا في فلسطين. أسأل الله القوي العزيز العليم القدير أن يحفظ إخواننا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء الصالحات شرور الصهاينة وشرور كل من يريد بهم شر. أسأل الله أن يحميهم ويحفظهم ويدفع عنهم ويطفئ عنهم هذه الحرب بخير وعزة لهم. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا في السودان على إطفاء هذه الفتنة وعلى دفع هذه الفتنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد المسلمين عامة كافة آمنة مطمئنة مستقرة، وأن يظهر دينه وينصر توحيده ويعلي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.